أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب، هل ممكن للقلب أن ينبض وأنت لست فيه؟ هل يمكن للقلب أن ينبض وأنت لست فيه؟ هل يمكن للنفس أن تسكن إلا فيك؟ يا رب، هل يمكن أن أعرف نفسي حقا على حقيقتها؟ نعم، على حقيقتها، إلا عندما أعرفك. أرجوك أن تقبل أن هذا الإنسان الخاطئ الشرير والذي هو مبرر بدم حمل الله في نعمته، فقط في نعمته، لا يستحقها ولا أحد منا يستحق. اقبل أن هذا الإنسان يتكلم بكلمتك ويحمل حقك. نعم، يحمل حقك. يا رب الحياة، أعطي لهذا الإنسان الدودة، أما أنا فدودة لا إنسان، هكذا قال داود. أتوقف كثيرا أمامها وأتعجب من داود. أكان يقصدها؟ يا رب، داود كان يقصدها؟ أعطي لهذا الإنسان المسكين والبائس أن يحمل الحق ويتكلم بالحق بكلمة الله الحية الفعالة والتي هي أمضى من كل السيف ذو حدين. أرجو أن تأتي إلى المستمعين، ائتي إليهم يا رب في الروح القدس. الكلام الذي يتكلم به المعلم لا قيمة له، لا قيمة له على الإطلاق بدون أن تأتي بعمل الروح القدس بيننا وفينا، بيننا وفينا. فتنازل يا سيدي واصطحبنا. نسأل هذا في اسم رب الحياة حمل الله يسوع المسيح ابن الله. آمين. ثمن التبعية، ما هو هذا العنوان؟ ما هو عنوان هذا التعليم؟ ثمن التبعية. كيف يكون هناك ثمن عندما تكون النعمة مجانية؟ نعمة الفداء والخلاص. إن استعمال كلمة ثمن في الحياة المسيحية قد يبدو للبعض منافي للنعمة ومجانية النعمة، ومنافي لما يعتقده الكثيرين. ثمن التبعية، كيف يجرؤ ديتريش بونهوفر أحد أهم شهداء المسيحية في القرن العشرين، شهيد نازية النازية الألمانية الشريرة، شهيد هتلر ابن الشيطان، ديتريش بونهوفر قرر أن يطلق على كتابه الشهير The Cost of Discipleship، ثمن التبعية. كيف يقرأ؟ كيف يقرأ ويطلق كلمة ثمن؟ أحد أهم كتب القرن العشرين ثمن التبعية The Cost of Discipleship، وحصل على أهميته بالطبع من الموضوع، لكن بالأكثر من ديتريش بونهوفر نفسه عندما دفع حياته ثمن لإيمانه، ثمن لإيمانه، مع أن النعمة مجانية. وربما يعتقد البعض أنه غير مطالب أن يدفع أي ثمن. دائما وأبدا نركز بيننا في اجتماعاتنا، في رضاهات كنائسنا ربما، عن النعمة المجانية، ولكن بالمقارنة كم مرة نركز على ثمن التبعية، على حمل الصليب؟ كم تعليم عن النعمة وكم تعليم عن ثمن التبعية؟ الرسول بولس يعطي درسا هاما لكنائسنا. نحتاج وتحتاج اجتماعاتنا وكنائسنا أن تنصت إليه. في رسالة فيليبي الإصحاح الأول، وسوف نحتاج دائما أن يكون معنا الكتاب المقدس، سنذهب إليه مرارا وتكرارا عشرات المرات، سوف نخسر كثيرا إذا لم يكن معنا بين أيدينا. رسالة فيليبي، غريب أنت يا بولس، الإصحاح الأول عدد 7. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة. يا بولس، كيف تجمع ما بين النعمة وبين وثقي؟ جميعكم شركاء في النعمة. أين النعمة وأنت موثق؟ أين النعمة؟ لماذا لم تحافظ عليك النعمة؟ لماذا لم تحميك؟ لماذا لم يتدخل الله؟ رسول بولس كتب رسالة فيليبي تقريبا سنة 61 ميلادية، وهو مات تقريبا 63 ميلادية، أواخر 62 أوائل 63، بعدها بسنة أو اثنين على الأكثر فقد حياته. بالطبع كل الدلائل تشير أنه مات مستشهدا، تماما مثل بطرس الذي استشهد على يد نيرو سنة 64 ميلادية، سنة تقريبا بعد الرسول بولس. أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة. في وثقي، ثم ليس فقط وثق بولس هذا 29 يفاجئهم، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. بولس عرى نفسه وعرى لاهوته، ما بقاش فقط وثق بولس، لا، قال لهم اسمعوا، إن كنت أنا أتألم فلابد أنتم أن تتألموا لأجله. أنتم جميعا شركائي في النعمة وشركائي في دفع الثمن. إذن عندما يأتي ديتريش بونهوفر ويكتب ثمن التبعية، لا شيء غريب في ذلك عن اللاهوت المسيحي. وإني أشعر بافتخار إني أطلق على هذا التعليم نفس عنوان هذا الرجل الذي دفع الثمن. دفع ثمن أنا لم أدفعه، وربما غير قادر أن أدفعه. عندما نأتي نتحدث عن التبعية، سوف نتحدث عن ما هي التبعية، ما هو ثمن التبعية، ولماذا ثمن التبعية. هذان هما النقطتان الأساسيتان. ما هو ثمن التبعية، ولماذا ثمن التبعية. ولكن أمامنا رحلة ليست بقصيرة لكي نصل إلى الإجابة على هذين السؤالين. رحلة ليست بقصيرة وربما طويلة. سوف نبدأ الرحلة تقريبا في المرة القادمة. اليوم وكما اعتاد الجميع في تعليمي المقدمة، دائما وأبدا هناك المقدمة لكي أخذ الإنسان المستمع لي إلى المكان الذي أنا موجود فيه. المقدمة هي تحت عنوان تعالوا إلى موضع خلاء. إنجيل مرقس الإصحاح السادس عدد 31. إنجيل البشير مرقس. عدد 30. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. غريبة هذه العبارة يا مرقس في إنجيلك القصير جدا، 32 صفحة إنجيل مرقس، 52 صفحة إنجيل البشير متى، ثلثين متى. غريبة أنه يتوقف أمام عبارة تبدو غير مهمة، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. ما أهمية هذه العبارة يا مرقس؟ ما وضعها من الإعراب في هذا الإنجيل في قصة الخلاص والفداء؟ ما أهمية هذه العبارة؟ موضع خلاء. قبل موضع الخلاء لابد أن نتوقف أمام كلمة المسيح تعالوا أنتم منفردين، علاقة خاصة جدا مع هؤلاء. لا يهم كل العالم، لا يهم كل البشر، المسيح يهتم بأتباعه فقط، وهم حتى أنظاره، الباقي لا يهم، إنه يدعوهم هم فقط منفردين، يقضي معهم هم فقط وقت. الآخرين ربما يعلم أحيانا، ربما يمتنع عن التعليم أحيانا، لأنهم لا يريدوا أن يسمعوا ولا يريدوا أن يتوبوا ولا يريدوا أن يتغيروا. أما هؤلاء فهو يقضي معهم كل الوقت، نعم كل الوقت. تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء. يا لها من عبارة تحمل مبدأ إلهي لحياة الإنسان. نحتاج أن نتوقف أمام هذا المبدأ بالذات في وسط الحياة المعاصرة. تعالوا إلى موضع خلاء، مبدأ إلهي. الحياة المعاصرة هذه الحياة الميكانيكية الآلية الديجيتالية المخيفة السرعة، الحياة المتقلبة والدائمة الحركة والتموجات، الحياة التي افترست الإنسان بسرعتها وتشنجاتها. نعم الحياة قد افترستنا، نعم الحياة قد افترستنا، ولابد أن نعترف بذلك. الحياة تطحننا وتعتصرنا، ولابد أن نعترف بذلك. نعم يا أحبائي، نحن نعيش في حياة متقلصة متشنجة تضرب الإنسان بنوبات صرع بلا رحمة ولا هوادة. الحياة مؤلمة جدا، وإذا كنا نمسك في النعمة المجانية وننسى واقع الحياة التي تعتصر فنحن مخطئ، نحن مخطئ. ليس المهم أن نهدأ عندما ندخل الكنيسة، لا ليس هذا هو المهم. المهم أن تهدأ عندما تدخل غرفتك، عندما تدخل بيتك، عندما تكون مع نفسك، هذا هو المهم. والحياة تقتلنا. الإنسان المسيحي الممتلئ من روح الله يشاهد إيقاع هذه الحياة المعاصرة، ثم يقوم بمقارنة هذا الإيقاع بالعصور السابقة. ولابد أن ندرس ونقارن هذا القرن بالقرن السابق والذي قبله والذي قبله، لابد أن نقارن. لماذا؟ لأن هناك استنتاج لاهوتي كتابي روحي هام يهمنا جميعا اليوم في هذا القرن. استنتاج كتابي لاهوتي هام لابد أن ندركه. ما هو؟ بما أن العالم قد وضع في الشرير وعمل الشيطان سيسكب نيراني بتوهج حارق في الأيام الأخيرة قبل المجيء الثاني للمسيح. إذن فمن المنطق الروحي اللاهوتي التفسيري هو أن للشيطان مصلحة كبيرة في تشنج إيقاع الحياة المعاصرة، له مصلحة كبيرة في كل ما يأتي إلينا من اختراعات ومن حداثة ومن تكنولوجيا. الشيطان له مصلحة كبيرة في هذا، وهو مشترك مع مجالس إدارة هذه المؤسسات، يجلس معهم على رأس المنضدة، دائما موجود معهم. عندما لا يعرفون الله سيجلس معهم على المنضدة ويكون هو رئيس مجلس الإدارة، هو الحقيقي رئيس مجلس الإدارة، هو المهيمن والمسيطر، هو المدير، هو المالك. ليس المالك الإنساني هو المالك، لا، الشيطان هو المالك. إذن أرجو أن لا نسلم بالحداثة وبالتكنولوجيا أنها جيدة وصالحة ومفيدة ونافعة ومسهلة للحياة، وبالتأكيد هي أفضل من العصور السابقة. نحن محظوظين أن نعيش في القرن 21، قرن 20 و21، نحن محظوظين جدا. من قبلنا كانوا مساكين. الكتاب المقدس واضح أنه في الأزمنة الأخيرة سيصعب معرفة الله، سيصعب معرفة الله. قالها رب الحياة في إنجيل لوقا الإصحاح 18 والعدد 8، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ أما أقول يا رب ما تقول؟ أنت فعلا تتشكك أن هناك احتمال أن يكون الإيمان تقريبا غير موجود، موجود في أعداد قليلة جدا بالمقارنة بالبلايين والبلايين، لدرجة أنك تقول أنه ربما بالمقارنة تقريبا لن يكون موجود. ولا ننصت إلى هذه العبارة ولا نتوقف أمامها، نأخذ الإيمان مسلم به بما أننا نحن في الكنيسة ونذهب للكنيسة ونقرأ الكتاب المقدس. إذن هذا لا ينطبق علينا، لأنه ينطبق علينا وينطبق علي. عندما أقرأ هذه الكلمات أخاف، عندما أقرأها أخاف. الكتاب المقدس واضح. أحد الأسباب فيما قاله المسيح هو ازدياد نشاط الشيطان في الأزمنة الأخيرة، لأنه يعرف أن نهايته قد اقتربت. ورسول يوحنا يقولها لنا في رؤيا، سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 12، يقولها بوضوح جدا. لمن يريد أن يتأمل ويقارن العصر الذي نعيش فيه بالحقائق السماوية، ما يحدث في السماء الذي لا نراه ونعرف منه القليل. ماذا يقول يوحنا 12:12؟ من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، يتحدث عن المختارين سواء هم رحلوا عن العالم أو ما زالوا موجودين، هم في السماوات. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. هل إبليس نزل إلى أرضنا اليوم في المرحلة الأخيرة والرحلة الأخيرة له؟ نعم، المحطة الأخيرة. نعم، هذا ما يقول كل القديسين، هذا ما يقول كل اللاهوت. ويل لساكني الأرض. إذن أرجوك أن تستيقظ صباحا، لا تتذكر فقط النعمة المجانية وعمل المسيح، لا، أرجوك أن تتذكر ويل لساكني الأرض، وأنت ما زلت تعيش على هذه الأرض، وأنت جزء منها وأنا جزء منها، وهذه الويلات سوف تلمسني من قريب أو من بعيد، سوف أخوض فيها، سوف أدفع ثمن وجودي في هذه الأرض. ويل لساكني الأرض والبحر. هل ممكن إنسان يكون غير عاقل ويتساءل هل العصر الذي نعيش فيه هو عصر تنطبق عليه هذه الكلمات؟ هل ممكن يشك إنسان؟ واضح، الأمر واضح جدا، واضح، واضح أننا في حياة تقريبا امتلكها الشيطان تماما. في الأزمنة الأخيرة سيصعب معرفة الله نتيجة لازدياد نشاط الشيطان. وسيلة هامة معاصرة لنا نحن في هذا القرن، في 50 عاما الماضية، وسيلة هامة يستخدمها الشيطان في إبعاد الإنسان عن الله وقتل آخر أمل له في معرفة الله، هي وسيلة إيقاع الحياة، السرعة، التقلب، الميكانيكية، الديجيتالية، التشنجات اليومية، وسيلة إيقاع الحياة. سهلة جدا، لا يحتاج إلى اختراعات، لا يحتاج إلى التفاف، في يده أخذ المفتاح، امتلك التكنولوجيا، ونحن عبيد التكنولوجيا. أنا عبد للتكنولوجيا إذا صح التعبير، لابد أن أستخدمه، فلابد أن أحذر، لابد أن أحذر. لا يسلم أحد ولن يسلم أحد من التشنجات واعتصار الحياة. نحن نعلم جيدا ولا خلاف في ذلك بين علماء الاجتماع أن سرعة إيقاع الحياة اليومية هو نتيجة مباشرة جدا للثورة الصناعية في الثلاث قرون الماضية. الاندستريال ريفولوشن، إيقاع الحياة بدأ يتغير تماما عندما بدأت الميكانيكية. لقد زرع الإنسان العلم والتكنولوجيا، نعم لها فوائد لا ننكر ذلك، ولكنه يحصد أهوال وأمراض اجتماعية مخيفة ورهيبة. لأن عندما يزرع الإنسان وهو ليس بار سيحصد عدم بر، لأنه يزرع بدون معرفة الله وبدون روح الله، وبالتالي سوف يحصد في الجسد وللجسد، لأن ما يزرعه لابد أن يحصده، وإلا سقطت كلمة الله وكلمة الله لن تسقط. ما يزرعه سوف يحصده، وما نزرعه سوف نحصده. إذن لا ينبغي على الإطلاق أن ننظر باستهانة أو سذاجة للسرعة وتشنج إيقاع الحياة المعاصرة. إنها ضربة في مقتل، ضربة شيطانية للإنسان، وتحدي سافر لله من قبل الشيطان. إنه يريد إفساد طرق الله للخلاص، ويستعمل شيء سهل جدا في يده، إيقاع الحياة، تكنولوجيا الحياة. في آية يوحنا، رؤيا يوحنا، هناك مفارقة غريبة جدا، بارادوكس. ما هي هذه المفارقة؟ ما هو هذا البارادوكس؟ أنه رغم انتشار كلمة الله في كل مكان، وهذا ما تقوله الأناجيل وتشهد له، ويشهد له أيضا رؤيا يوحنا، انتشار كلمة الله في كل مكان، ونحن نراها اليوم واقع حادث، وصلت كلمة الله إلى كل خندق تقريبا في هذا العالم، كل قارة، كل بلد، انتشار تقريبا كامل لكلمة الله في كل مكان. الغريب أن يوحنا يفاجئنا بهذا التناسب العكسي. المسيح يسوع يفاجئنا في لوقا 18:8، لعله يجد الإيمان على الأرض، مع أن انتشار كلمة الله في كل مكان. يا رب كيف النسبة والتناسب؟ كيف؟ ثم يؤكد يوحنا أيضا أنه في الأيام الأخيرة رغم انتشار كلمة الله، إلا أنه ويل لساكني الأرض. تعالوا إلى موضع خلاء. الفكرة الثانية في هذه المقدمة يضحى لنا رب الحياة في بشارة إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد السادس في الموعظة على الجبل. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. في كل صفحات الكتاب المقدس هناك إعلان إلهي عن شرط هام لعلاقة الإنسان مع الله. قبل أن نذهب إلى هذا الشرط نقول أن في هذه كلمات المسيح هناك قرينتين. كثيرا في كلمات الكتاب المقدس نجد عدة قرائن several contexts، قرينة أولى ثم قرينة ثانية وأحيانا نجد قرينة ثالثة، نجد ثلاثة تطبيقات. بالطبع القرينة الأولى هي قرينة أن يكون الإنسان أمين، أن لا يفعل لأجل الحصول على مكانة أو موافقة الآخرين كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة. هذه هي القرينة الأولى لهذه الآية، فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك. هذه القرينة الأولى. لكن هناك قرينة ثانية هامة جدا، لا يختلف عليها اثنين من اللاهوتيين، وربما هذه القرينة الثانية هي القرينة الأهم. لا نقلل بالطبع من القرينة الأولى بالطبع، هناك شرط هام لعلاقة الإنسان مع الله، هذه هي القرينة الثانية لكلمات المسيح. ما هو هذا الشرط؟ هدوء النفس وسكون الروح. ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. لم يجادل أحد عبر التاريخ في هذه الحقيقة الإلهية. كل القديسين عبر التاريخ يشهدون لها أنها مبدأ لاهوتي راسخ مبني على قاعدتين وحقيقتين. ما هو هذا المبدأ اللاهوتي الراسخ؟ هو هدوء النفس وسكون الروح. لا يمكن أن نعرف الله إلا عندما تهدأ النفس وتسكن الروح، ولذلك العصر الذي نعيش فيه هو ضدنا 100%، لأنه يسلب منا الهدوء والسكون. قال لي أحدهم مرة أنه ينظر إلى تليفونه المحمول 250 مرة في اليوم، بحق الله، ولا حتى 50 مرة في اليوم، بحق الله، أين هدوء النفس وسكون الروح؟ أين هدوء النفس وسكون الروح؟ أين هدوء النفس وسكون الروح؟ هذا المبدأ اللاهوتي الهام الراسخ مبني على قاعدتين وحقيقتين. القاعدة الأولى حقيقة من هو الله وأين يسكن، وأنه غير مرئي أو ملموس بواسطة الإنسان. نحن نذهب لإله لا نراه، ولا يمكن أن نراه، ولا نسمعه بالسمع الأذن. إله محتجب، حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل، إله محتجب، يصعب علينا الاستماع له مهما كنا مؤمنين، يصعب الاستماع له، يصعب معرفة مشيئته، صعب. لماذا؟ لحقيقة من هو الله وأين يسكن، وأنه غير مرئي أو ملموس بواسطة الإنسان. إذن نحتاج إلى هدوء النفس وسكون الروح، لأن لا يمكن أن نتقابل مع الله إلا في هدوء النفس. مش هينفع يا جماعة، لن ينفع مهما حاولت، حاول كما تريد لن ينفع. الحقيقة الثانية هي حقيقة طبيعة الإنسان واختلاف طبيعته عن طبيعة الله. الإنسان في النهاية جسد، في النهاية هو جسد ملموس يتعامل مع الملموس، صعب عليه أن يتعامل مع غير الملموس. وكأن الله وضع ثمن التبعية أمام الإنسان، فقط من طبيعة الله من هو الله ومن طبيعة الإنسان، هذا وحده هو ثمن التبعية وحده، لا نحتاج لحمل الصليب أو أي شيء، فقط حقيقة من هو الله وحقيقة من هو الإنسان، ثم يطالبنا بأن نعرف الله، هذا هو ثمن التبعية. حقيقة طبيعة الإنسان ثم حقيقة سكن الروح القدس داخل الإنسان الذي لا يستطيع الإنسان أن يلمسه، وكيف يتم التواصل مع الروح القدس والمقومات اللازمة لذلك. عملية صعبة جدا، عملية صعبة، عملية معقدة. أرجو أن تسامحوني، ليس عندي شيء آخر أقدمه، العملية صعبة ومعقدة، سامحوني. وربما آخر يقول لك أن العملية سهلة لأن النعمة موجودة ومجنية والله قريب منك في قلبك وفي فمك كلمة. إنه لا يقول كل شيء ولا يفسر كما ينبغي أن يفسر. حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. لذلك نأتي إلى مبدأ روحي لاهوتي هم. لا يمكن للإنسان أن يطوع شخص الله لكي ما يعرفه، لابد أن الإنسان يطوع نفسه وظروف حياته لهذه المعرفة. لا يمكن تفصيل إله على مقاسنا، على عصرنا، على أسلوب حياتنا، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. حاولت، حاولت أنقل لكم، حاولت. هل أنا أريد الصعوبة؟ هل أريد دفع الثمن على الفاضي؟ حاولت أن أفصله على مقاسي. يا للخسارة، يا للخسارة. كنت أفقد إيماني لأني أريد أن أفصله على مقاسي كما يفعل الكثيرين والكثيرين وهم لا يدركون أن الله خرج من حياتهم، لا يدركون أنه ربما في يوم من الأيام عرف الله، اليوم لا يعرفه، قد خرج من حياتهم لأنهم أرادوا تفصيل الإله على عصرهم. هناك اختلاف قاطع وجذري لأتباع المسيح. إنجيل يوحنا إصحاح 16 وعدد 20، يوحنا 16:20 ثم 15:9 الاختلاف القاطع الجذري لأتباع المسيح، قاطع وجذري. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. بالطبع هناك قرينتين أيضا. القرينة الأولى المسيح يتحدث عن موته وما سيحدث للتلاميذ، ولكن القرينة الثانية لا خلاف في هذا لاهوتيا، المسيح يتكلم على كل أتباع المسيح عبر التاريخ، يقول لنا جميعا لمن نريد أن نتبعه: الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. ما رأيكم في ثمن التبعية؟ ما رأيكم في ثمن التبعية؟ ما رأيكم في هذا الفصل الجذري الذي يقوم به المسيح بين أتباعه وبين كل العالم؟ بين أتباعه وبين كل العالم: إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. هل في حد فاصل أقوى من هذا الحد؟ الاختلاف القاطع الجذري. واضحة، واضحة جدا. من منا يريد أن يبكي وأن ينوح؟ نحن ضد هذا، نحن نريد الفرح المسيحي فقط، ونتغنى بالفرح المسيحي فقط، لأنه يروق لنا. أنا لست ضد الفرح المسيحي، بالطبع المسيح يتحدث عنهم. الفرح يأتي بعد دفع الثمن يا عزيزي، لا يوجد فرح بدون دفع الثمن وحمل الصليب. لا تتحدثوا لي عن فرح المسيح قبل أن تدفع الثمن. هذه هرطقة لاهوتية. هناك مرحلتين في الحياة المسيحية. المرحلة الأولى هي دفع الثمن، الحزن، البكاء، ثم يأتي الفرح. والفرح الذي يتحدث عنه المسيح مختلف عن الفرح الذي يتحدثون عنه في اجتماعاتنا. لا، مختلف. لم أعرف في حياتي الفرح الذي يتحدثون عنه، هو غريب بالنسبة لي، لكني عرفت فرح من نوع آخر. اختلاف قاطع وجذري لأتباع المسيح. يوحنا 15:19: لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. لذلك يبغضكم العالم. لا نتحدث معنا عن بغضة العالم. هذا واحد من أثمان التبعية. لذلك أقول للإنسان المسيحي الذي يريد حقا أن يعرف الله، أؤكد لك أنك لن تكون مثل الآخرين، لن تذهب كما يذهبون، لن تخرج كما يخرجون، لن تقضي وقتك كما يقضون، لن تنفق أموالك كما ينفقون، وأنت لست الحكم في ذلك، أنت لست الذي يقرر كيف تذهب وكيف تخرج وكيف تنفق، أنت لست الحكم في ذلك، أنت لا تقرر، الله هو الذي يقرر لك. ولابد أن تدرك أنه هو الذي يقرر لك، أنت لا تقرر، أنت لا تقرر، القرار ليس قرارك، الله هو الذي يقرر. ولابد أن تدرك تماما أنه هو الذي يقرر. أنت لا تصلح لتكون الحكم، لست الحكم في ذلك، ولا تصلح أن تكون الحكم، ولا تمتلك مقومات الحكم. لا أمتلكها، كم من مرة كنت أحمق، كم من مرة كنت أحمق، لا أمتلك المقومات للحكم، الله هو الحكم. ولكي يكون هو الحكم لابد أولا أن يملك داخل الإنسان، لابد أن يملك أولا، وبالتالي يستطيع أن يتكلم وتستطيع أن تسمع صوته. أنا اخترتكم من العالم، أتحدث عن جماعة قليلة جدا، ليست كل الجموع، ليست كل الجموع التي تملأ كل الأماكن المسيحية، لا، إنه يتحدث عن جماعة قليلة جدا. أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. ثم يأتي لوقا ليؤكد ويدهشنا بكلماته في لوقا 6:26، تقريبا نفس الكونتكست، نفس الكلمات، تقريبا نفس الأفكار الإلهية. خمسة وعشرين، ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون. ثم يفاجئنا المسيح، كلمات صعبة جدا، صعبة، لا أستطيع هضمها، لا أستطيع الموافقة عليها، نفسي ترفضها، فقط الله يساعدني أن أقبلها، فقط بالروح القدس نفسي ترفضها، تقاومها، تحتج عليها. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، نفسي ترفضها، فكري يرفضها، ولكن أقول للتاريخ أمام الله، كم من أناس أبغضوني في 40 عاما الماضية، أبغضوني لأني وضعت أمامهم الحق بكل قوته وصرامته وجبروته، كم من أناس نفروا مني لأني وضعت أمامهم ثمن التبعية، وضعت هذا بدون نفاق أو هوادة أو مجاملة أو تحايل على الحق أو تخفيف الحق بماء الجسد وماء الميوعة البشرية. الحق قاطع كالسيف. مرثا مرثا قاطع كالسيف. لوقا 10:41 مرثا مرثا الحق قاطع كالسيف. ولكن للأسف الإنسان الكنسي في داخله يقول، للأسف أتحدث من تجربة شخصية، أتحدث من أناس جلست معهم عشرات وعشرات وعشرات، ماذا قال لي الإنسان الكنسي؟ ماذا قال لي الإنسان الكنسي؟ قال لي ما كتبه أشعياء 30:10 أشعياء 30:10 الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات كلمون بالناعمات انظروا مخادعات حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل اعزلوا من أمامنا من أمامنا قدوس قدوس إسرائيل. كم من مرة سمعتها، كم من مرة سمعتها، أخاف أن أقول مئات المرات. رفض الحق لأنه قاطع كالسيف. أشعياء 30:10 اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل، اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل. لكن ماذا يقول الله؟ لا يهمني ما أقوله أو ما تقوله أو ما يقولونه، لا يهمني، لا يهمني على الإطلاق. المهم لي أن أقول ما يقوله الله، ثم يرجع لي أن وافقت عليه فقلت أو لا أوافق عليه فقلت غيره أو عشت حسب غيره. ماذا يقوله الله؟ أشعياء 33:14 الآيات المخيفة. ارتعب في صهيون الخطاة، أخذت الرعدة المنافقين. ثم هذه الآيات المخيفة، من منا يسكن في نار آكلة، من منا يسكن في وقائد أبدية. هذا هو الله يتحدث؟ الله المحب الذي مات على الصليب يقول من منا يسكن في نار آكلة، من منا يسكن في وقائد أبدية. لابد أن نذهب لبولس لنرى الثمن ولنرى فكر بولس. تيموثاوس الثانية، رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول ثم الإصحاح الرابع. رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس، الإصحاح 15، الإصحاح الأول العدد 15. أرجو أن ننصت يا أحبائي، هذا في آخر أيام بولس، في آخر أيامه، في آخر سنتين ثلاثة، هذه هي محصلة حياة الرسول بولس، أعظم من جاء بعد رب الحياة وتلاميذه. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. معقول؟ هذا يعقل؟ أنت مجنون يا بولس، أنت الذي دورت كل الأرض شرقها وغربها شمالها وجنوبها، لم يوجد مرسل مثل بولس في كل العصور، تحدث إلى الملايين، وفي نهاية حياته يقول: أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. لماذا؟ لأنه يقول الحق، لأنه لا يخاف أن يعلن الحق، ولا يخاف من إنسان. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. ثم 4:16 يؤكد وهو في ربما الشهور الأخيرة، يقول: في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني. الجميع تركوني. إني أتعاطف مع بولس، كلمات معزية لي، أستطيع أن أنام في الليل عندما يتركني الجميع، أذهب إلى كلمات بولس فتهدأ نفسي، تسكن روحي. أنا لست أفضل من بولس. ليتني ولو ألمس حذائي. الجميع تركوني. إذا أقول لك، بعد أن تعيش سنين حياتك في المسيح، ربما ستجد نفسك في المسيح وفي حق الله، ستفهم كلمات بولس، ستفهمها، ستختبرها، ستعيشها. مهما كان الناس حولك، الجميع تركوني. إذا نعود للإنسان الذي هو في محنة نتيجة للعصر الذي يعيشه، نتيجة لطبيعته ولطبيعة الله، ونتيجة للمطلوب منه. المطلوب منه شبه مستحيل، المطلوب منه شبه مستحيل. يقولون لنا غير هذا. أقول المطلوب منا شبه مستحيل. شبه مستحيل بالنسبة لي، قد يكون سهل بالنسبة لك أيها السامع، ربما سهل بالنسبة لك، بالنسبة لي مستحيل. مسكين الإنسان، فهو ضحية مكونات وإيقاع الحياة المعاصرة. إن معرفة الله عملية صعبة ومعادلة شاقة ومكلفة ومستهلكة. مكلفة. وسوف نأتي لنتحدث عن التكلفة، ما قاله القديسين عبر التاريخ. ليس رأيي، أشكر الله، سوف أقتبس ثم أقتبس ثم أقتبس من قديسين عبر التاريخ لهم الحق أن يتحدثوا، ليس لي الحق إلا أن أقتبسهم وأسير وراءهم. عملية صعبة، معادلة شاقة، مستهلكة، مكلفة، مكلفة أنها تكلف الإنسان كل حياته. نعم، إن كنت تريد أن تعيش المسيحية سوف تكلفك كل حياتك، سوف تكلف الإنسان أهدافه، اختياراته، نوعية أصدقائه، معرفه. وهنا نجد ثمن التبعية. في الأزمنة السابقة البطيئة والهادئة والأقل تشنجا كان هناك صعوبة ليست بقليلة لمعرفة الله وإيجاده. بالتأكيد هناك صعوبة في كل عصر، لكن نقول كم بالحري تزداد وتتضاعف هذه الصعوبة في عصرنا وقرننا المتشنج هذا. ليس عندي وصف أفضل وأدق من هذا الوصف، إني أعيش يومي في عالم متشنج، أسير في شوارع متقلصة متشنجة، أعيش بين بصر متشنجين. أتحدث من واقعي، إن كان واقعك مختلف فليكن. ربما أنا لا أعرف. كان بالحري تزداد وتتضاعف هذه الصعوبة في عصرنا، والكتاب يشهد بهذا. ولسه الأيام سوف تأتي وأولادنا سوف يروا تشنج لم نراه وتقلص لم نراه. مسكين هذا الإنسان المعاصر، إنني حقا أشفق عليه وأريد التحنن عليه، والله يشهد على ما أقول. أقولها أمام الله، إنني حقا أشفق عليه وأريد التحنن عليه. إنجيل متى الإصحاح التاسع عدد 36، الكلمات الشهيرة تاريخية، متى 9:36: ولما رأى الجموع تحنن عليهم رغم أنهم لا يعرفوه ورغم أنهم لم يكونوا مستعدين أن يعرفوه ورغم أن الكثيرين منهم ما ساروا وراءه ثم تركوه ولم يبقى إلا التلاميذ، وسوف نأتي لهذا. لما رأى هذه الجموع رغم أنه يعرف أنهم لن يعرفوه وأن قلبهم في مكان آخر وأنه في اللحظة التي سوف يواجههم سوف يكرهوه، سوف يريدوا أن يقتلوه، ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. 45 عاما الماضية هذه هي تجربتي مع الإنسان، أقول أمام الله وهو يشهد هذه هي تجربتي مع الإنسان. تجربتي مشابهة لرب الحياة، أنهم كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. أشكر الله أنه أعطاني قلب التحنن، قلب الشفقة، قلب الإحساس بالآخر. بولس يتبع كلمات رب الحياة، لا يأتي لنا بجديد. رسالة فيليبي الإصحاح الأول، في نهاية حياته، هذه هي المحصلة. يا بولس، ماذا تقول لأهل فيليبي سنة 61، شهور قليلة قبل أن ترحل؟ يقول فيليبي 1:7، قرأناها من قبل: كما أحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي. معقول؟ أيهذي بولس أيبالغ؟ كلام إنشاء وعظ غير معقول، غير معقول. هذه الكلمات فيها مبالغة، لأني حافظكم في قلبي. هذا 8 فإن الله شاهد لي. شاهد الله، خلاص خلصت القضية. شاهد الله، إما أن يكون صادق وإلا يذهب للجحيم. أن تشاهد الله، حذاري حذاري. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. ما أقول؟ في وسط ألامك وصراعاتك ولا أحد يشعر بك، الجميع تركوك، صرت وحدك. الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم. هذا هو قلب الإنسان الذي يعرف الله، ولا قلب آخر يا أحبائي، لا قلب آخر. فاختبر قلبك الليلة، لم يكن هذا قلبك توقف، هناك مشكلة ضخمة، هناك مشكلة ضخمة ضخمة جدا، ليست بسيطة. هذا هو قلب الإنسان الذي يعرف الله، هذا هو قلب الإنسان الذي يعرف الله. وبولس يشتاق لهم في ماذا؟ للصحة النفسية، ليساعدهم نفسيا، ليساعدهم ماديا، ليقيم معهم مقابلات مشورية. لا لا لا، أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. هذا هو الإنسان المسيحي الحقيقي. فاسأل نفسك، لا تضحك على نفسك، ثم لا يكتفي. فيليبي 2:19، لم يكتفي بهذا، يستكمل بولس ويصمم على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. حقائق مذهلة يقدمها لنا بولس. هذا القلب المتحنن وهو ذاهب إلى الموت يقول لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم. معقول؟ معقول وأنت تقترب إلى الموت تهتم بأهل فيليبي وهم في مكان آخر في بلد أخرى؟ أتهذي يا بولس؟ أتبالغ؟ لا نستطيع التصديق، لا يمكن التصديق إلا إذا كان بولس يتحدث. فالله لا يمكن التصديق لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم. ما نوع هذه المسيحية؟ أسألك، ما نوع المسيحية التي تعيشها والتي تعيشها مع من حولك؟ ما نوع المسيحية؟ ما نوع المسيحية؟ كيف يتحرك قلبك لمن هو حولك؟ أسألك. من ناحية يقول لهم الله شاهد لي كيف أشتاق، كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. ثم يقول لكي تطيب نفسي لن أرتاح إلا عندما أرسل لكم تيموثاوس. ثم يلقي بالقنبلة، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. بحث بولس في كل من حوله، كل تلاميذي، كل أتباعي. وبولس يتحدث هنا ليس عن العالم، يتحدث عن من قبلوا المسيح، من يعرفهم. بالطبع لن يرسل أهل فيليبي أناس من العالم، سيرسل لهم كوت أن كوت مؤمنين يعرفهم. حقيقة مذهلة، لكن رب الحياة يؤكد على الله يجد الإيمان على الأرض عندما يأتي، يؤكد لنا وبولس يؤكد هنا. لم أجد أحد أرسله لكم إلا تيموثاوس. الحقيقة الأولى، دور وبحث مع أن تيموثاوس مشغول جدا جدا ويحتاج أن يرسله إلى عدة أماكن أخرى، لكنه لم يجد أحد آخر، اضطر أن يرسله إلى أهل فيليبي. لماذا؟ إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. الجميع، كلمة غريبة جدا في الأصل وهي حقيقية. فان دايك الترجمة صحيحة، لم يقل الكثيرين، كان ممكن يقول الكثيرين، كان ممكن يقول الأغلبية، كان ممكن يقول عدد ما، كان ممكن يستعمل تعبير آخر، يستطيع، يمتلك اللغة. يا بولس، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم، الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم نتوقف ونستكمل فيما بعد.